بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي صلاة الجماعة، الدرس 42. كان الكلام فيما لو سبق المأموم بركعة أو ركعتين إلى آخره. فلو فرضنا أنه سبق بركعة وهو في الثانية، الإمام سيقنط سيتشهد، ماذا يفعل المأموم؟ عليكم السلام. ذكرنا بالنسبة إلى القنوط، قلنا أن أدلة المتابعة فيما هو لازم، فيما هو مستحب يتابع، أما إذا كانت وظيفة الإمام أن يقنط وليست وظيفة المأموم أن يقنط، هل يجب عليه أن يتابعه؟ حيث المبدأ لا يجب عليه أن يتابعه، كما التزمنا بذلك في الخطأ وفي السهو، إذا سهى الإمام ولا يجب عليه أن يتابعه، الأدلة منصرفة. لكن الرواية في باب القنوط والرواية صحيحة دلت على أنه يقنط معه. وصل الكلام إلى التشهد، الإمام في الركعة الثانية يريد أن يتشهد، ماذا يفعل المأموم؟ هل يتشهد أو أنه يسبح أو أنه يسكت أو أنه يتجافى فقط؟ الحقيقة في الرواية كما سأبين دل على أنه يتشهد، ولا شك أنه لا يجب عليه التشهد، ولذا قصد الجزئية جزما لا يكون، لأنه ليس جزءا من واجبات المأموم، وإنما غاية ما تدل الرواية على أنه يتابعه في هذا التشهد لكونه من الذكر والدعاء. طيب، فقهاؤنا سيما جملة من القدماء، تتبعت الأقوال فوجئت بأنهم لا يلتزمون بأن يتشهد معه، رغم وجود هذه الرواية التي التزموا بها في القنوط ولم يلتزموا بها في باب التشهد. ما الأمر؟ هل ما نفاه الأصحاب هو الجزئية، يعني بمعنى أن المأموم هو بالركعة الأولى، المأموم لا يجب عليه أن يتشهد، عندما قالوا لا يتشهد المقصود هذا المعنى وليس المقصود عدم التشهد كذكر الوارد في الرواية، حتى نجمع بين الأقوال. من زمن المحقق والشهيد الأول التزموا بأنه لا يتشهد ويتابع الإمام في التشهد ولو كان متجافيا. خلينا نشوف موضوع التشهد ماذا يفعل المأموم. أما التشهد، لا هي ما هو أنا أعطيتها تتم لها. أما التشهد فإن المأموم وإن كان في الركعة الأولى فقد دلت الصحيحة كما ستعرف على جواز التشهد، وقد أفتى بذلك المحقق الحلي في كتاب المعتبر، والشهيد الأول في كتاب الدروس. ورغم ذلك أطلق ثلة من الأعاظم سيما القدماء، أو من القدماء أحسن، القول بالتسبيح والتحميد بدل التشهد. خلينا نشوف مين مثل مين مثلا عباراتهم. قال الشيخ الطوسي في النهاية: وليجلس مع الإمام في التشهد الأول، يعني بالركعة الثانية يسموه التشهد الأول، ولا يتشهد، نهي. بل يحمد الله تعالى ويسبحه، تحميد وتسبيح. هذا كلام الشيخ الطوسي. ونحوه ذكر أبو الصلاح الحلبي في الكافي. فليجلس عبارته خلتا نشوفها، مستوفزا مستوفزا، استوفز يعني مثل مستنفر يعني، هو لازم يتجافى، مستوفزا ولا يتشهد. وفي كتاب الغنية لابن زهرة جلس مستوفزا ولم يتشهد. وفي تحرير العلامة قعد وسبح من غير تشهد. شوف إلى آخره من عبارات الأصحاب. وظاهر كلامهم هو المنع والحرمة وحمل ذلك على التشهد الذكر كما ترى. يعني واحد عم يقول اشهد ان لا اله الا الله وذكرا اشهد ان محمدا رسول الله، شنو وحده كذا الى اخره، اللهم صل على محمد، دعاء، هذا يجوز الدعاء، انك تحمل هذا المنع على هذا كما ترى. ولذا قد يكون الاوجه في توجيهها انها على نحو الجزئيه اللي المأموم ما دام في الأولى، إنه تيجي تعملها جزئية، أنت ما عليك جزء، هذا النهي عنها. قال داود بن الحسين في الصحيح في محل، ثلاث نقاط إلى آخره، سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة في المغرب، الإمام بالتانية هو بالأولى مع الإمام، فأدرك الثنتين، صار بالتانية المأموم هذيك بالثالثة، فهي الأولى له. أدرك الثنتين بيقصد ثنتين الإمام، فهي الأولى له، والثانية للقوم، هن اثنين هو والواحد، يتشهد فيها، يتشهد فيها. سؤال عن يسأل الإمام، قال دعم، قال له يتشهد بالأولى، بعده بالأولى هو. التفت الراوي انه بالتاني شو بدي اعمل يعني، بيتحملها عني؟ قلت والثاني ايضا بدي يتشهد مرة تانية؟ قال نعم، بالتاني كمان بدك تتشهد. قلت كلهن؟ قال نعم، بالأولى وبالتاني، وإنما هي بركة. هي التعبير اللي بيأكد أنه هي مجرد ذكر الأولى. باب 66 حديث واحد. وهذه الرواية صحيحة، وقوله في آخرها بركة تؤيد ما ذكرنا من الاستحباب ومن حمل المنع على الجزئية، حتى في رواية إسحاق بن يزيد. عندنا رواية نحن معارضة لها، بس هي الرواية ما فيها قرينة مثل قصة البركي وما حكينا. شو بيقول في الرواية؟ وفيها، لا عفوا، لأنها محمولة على رواية داود، ومن هنا تعرف أن كلمات الأصحاب لا تشير الى الاعراب عنها، حتى تقول لي ما هي معرض عنها الشيخ الطوسي وده ابو الصلاح وده ابن حمزي وده الى اخره، سيما مع عدم تعرض ثلتين من القدماء لمفروض المساله. اذا اشكال انه والله معرض عنها وهي ساقطه، اذا كيف بده يتشهد؟ خلينا يذكر الله حتى ما يظل فارغ. طيب، واما التجافي، خلصنا من التشهد، اذا يجوز لك ان تتشهد بنيه الذكر ولا يجوز لك ان تتشهد بنيه الجزئيه، بانها التجافي الذي يشعر بانك لا تتابعه، حتى ما تكونش منقاد له لانه انت مش دورك. واما التجافي قال في الجواهر يمكن منع ندبية التجافي المذكور، مش مستحب تتجافى. ليه؟ وإن كان هو ظاهر الأكثر. اليوم إذا بتلاحظوا بالفتاوى المعاصرة فتاواهم ظاهرة في الوجوب أنه لازم تتجافى. هو شو عم بيقول؟ أكثر أصحابنا على استحباب التجافي، هو عم بيقول حتى هذا ممكن نمنعه. ثلاث نقط. لكن قيل في الذكرى وعن الصدوق وجوبه، انه واجب تتجافى. قيل اولا عم يضعفها ويمرضها ونسبها لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه. وربما كان ظاهر المحكي عن السرائر، وربما كان ظاهر المحكي ايضا عن السرائر، بل والغنية والتقي، تقي ابو الصلاح وابن حمزة. ليه؟ لانه عباراتهم في عبارة مستوفزا، هو فهم منها انه مستوفزا يعني مستنفران، يعني بين واحد بحالة استنفار كان بده يمشي. وإن عبر هؤلاء الثلاثة بأنه يجلس مستوفزا، في بعض النصوص مستوفرا بس في أظن مستوفزا، بل قواه في الرياض، السيد علي الطباطبائي بكتاب الرياض، ولعله كذلك. شوف الاحتياط عن صاحب الجواب، لعله كذلك. لهذا الصحيح المعتضد بالاحتياط. هلا هذا صاحب الجواهر، قد انت تيجي تقول له طيب كيف يعني هاي؟ ما اذا ظل قاعد وعم يتشهد ببين انه نتابعه، وهو مش لا يجب عليه التشهد، لازم يبين انه بهذه مش واجبه. هذا صاحب الجواهر بيعرف، والاشكال بيجي براسه وعنده كم طلاب 300 طالب بدي قديش بدرسوا. طيب بس تقول هيك عالوا لك بالقنوط، لازم يعمل شيء حركه الواحد كمان ليبين مش عم يتابع، ودغري بيعمل اشكال. كيف جوزتم القنوط معه؟ هاي متابعه فيما لا لزوم له، فكيف هون بدك تقول والله يعني هذا الجواب؟ شو هي الروايه؟ خلينا نشوفها. والروايه التي يشير اليها هي صحيحة الحلبي، كمان صحيحة، عن الصادق عليه السلام. السلام عليكم. السلام. وفيها من أجلسه الإمام، ما الإمام بالثاني أنت بالأولى، فبدك تضطر ضلك قاعد معه ما تسبقه. من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه، يعني أنا لازم أطلع لانه انا مش ما عندي تشهد، يتجافى. الجفاء من البعد، يعني ما يضلش لازق بالارض، تجافى يعني هلا عن الارض. واقعى اقعاءان، الاقعاء انتم عارفين جلسه مين؟ ولم يجلس متكئا. ليش في حدا حاطط تكيه بالجامعه بس هو متكئا؟ شوفوا الجلسه اللي
حتى الطب اليوم اكتشف إلى دور بالجهاز الهضمي، سبحان الله، حتى عندنا بالتشهد أنه بيجلس على الورك الأيسر ويضع رجله على الرجل، يعني الرجل اليمنى تحت، ويحط الرجل اليسرى عليها، جلوس متوركا، جلوس المتورك اللي هو بيبين كالمتكئ، لأنه هذا مش متجافي، هذا يعني على الأرض، لذا نبه لهذا الموضوع. ولم يجلس متكئا، مش المقصود متحاد التكئي، المتكئ لأنه هاي جلسة الاتكاء على الحق الأيسر. بيت 67. والرواية ظاهرة في اللزوم، ويؤيدها الاعتبار في أمر واجب على الإمام دونه. وهو أنه ليش عمول يؤيد، أنا ما بدي أعملها دليلة للقنوط، في غير متابعة مع ما لا يلزم، وما أفاده السيد اليزدي من أنه الأحوط، بل هو المتعين، رواية صحيحة من بين في إعراض الأصحاب، أكثر من واحد قال أنه يجلس مستوفزا، قل ليش بدنا نعمل فيها؟ إذن ذكر أنه احتياط، لا، نحن عندنا هذه متعينة. تنبيه. طيب سؤال، قلتوا أنتوا أنه بالسابق أنه أنا إذا جيت هو صار بالثالثة مثلا، أنا بالثانية، لازم أقرأ الفاتحة وسورة. الرواية قالت إذا ما فيك تقرأ تلحقوا بالسورة، ماشي اتركها للسورة، بس اقرأ الفاتحة. شكل تزمنا. طيب يعني خليني أنا خلصت الفاتحة، أنا هو ركع، فيني انزل اترك السورة؟ ولا انه راكع بعد اول ما راكع، يعني اول الركوع فرصة للانسحاب من السورة، او ولو ادركه في لحظة اللي انا ركعت معه؟ تنبيه واحد. ذكر السيد اليزدي رحمه الله بأنه يجوز ترك السورة بمجرد دخول الإمام في الركوع، ولا يجب أن يصبر إلى أواخره، وجعل الجواز احتياطا استحبابيا، أن الأحوط استحبابا يقراها للسورة ما دام بعد ركع لعله بيلحقه، ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع. طيب شو الوجه في هذا الموضوع؟ عم بيقول بمجرد ما يدخل بيجوز، كيف الحكي؟ هو أنا واجب علي أقرأ الفاتحة أقرأ السورة وأكون معه في الركوع، ويكفي في الركوع شو؟ إني أنا ألحق ولو بلحظة إني تابعته، فكيف يجوز لي أن أترك السورة أتخلى عن واجب لمجرد أن أتابعه في بداية الركوع؟ قد عرفت مستند الترك للسورة من الرواية السابقة، نعود نعيدها نشوف شو هي، وفيها فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته فاتحة الكتاب، ما قادر تقرأ السورة ما يخالف، أو بعض السورة. فقد ذكر السيد الحكيم في المستمسك
بأن الظاهر هو ما ذكره السيد اليزدي، وأنه بمجرد ما يركع هو فيك أنت تترك. ولعله لأجل قوله فإن لم يدرك السورة أي مع تمام الركوع، هك فهمها يعني أنا ما بدرك السورة وتمام الركوع معه، فهمها هيك. وهي غير ظاهرة من الرواية. ليه غير ظاهرة؟ لأن المرتكز أن بأن المأموم لا ضمان من أحد لقراءته ما دام الإمام في الثالثة، ومش ضامن، احنا التزمنا ضامن بس بالركعتين والأوليين وصار بالثالثة، وبناء عليه إذا مش ضامن ضامنه فيجب عليه الإتيان بالسورة والمتابعة في الركوع كتير منيح. وبما أن المتابعة في الركوع يكفي المسمى فيها، مين قال أنه يجب المتابعة بكامل الركوع على هالخبرية؟ ولا واحد صلاته بتصير صحيحة، لأنه غالبا الإمام بيركع بعدين أنت بتجي فايتك شيء من ركوعه، وفي ناس لا بيطول نتفي كمان بيكون بمطرح، يعني مش كلنا عم يركعوا بنفس الطريقة. شو العبارة كيف صارت مولانا؟ مهمة فيها ولو في آخر لحظة منه، وعليه فالأحوط بل الأقوى، مش بس أحوى أقوى، أن يقرأ السورة ما دام لم يقطع بفوات المتابعة في الركوع. هذا إن أراد الجماعة، هو مش لازم فينفرد. ما هي وجوب المتابعة مولانا وجوب، سيما ما ذكره الأصحاب من أن وجوب المتابعة تعبدي، قالوا تعبدي منو الشرط إنه تبطل الجماعة ما بتبطل بنظرهم، نحن قلنا ومن هنا أفتى السيد اليزدي وغيره أنه لو تعمد قراءة السورة وعدم إدراك الركوع، بتعمد قال بدي أقرأ السورة وخلي يطلع من الركوع، لا تبطل صلاته. وهو محل إشكال لما ذكرنا، أنا ذكرت أكثر من مرة أن الركوع بنظر العرف ركن، إذا اطلع على أنه ركن وتعمدت أن لا تكون معه لا يرونك أنك مؤتم، العنوان مش موجود. شو اللي ما ذكرنا؟
هو محل إشكال لما ذكرنا
غير مرة أن الاقتداء أمر عرفي، وعدم المتابعة في ركن مبطل للصورة وللجماعة حتى عرفا. نعم له أن ينفرد، خليه ينفرد إذا لم يكن قد أخل بشيء مخل سهوا وعمدا كالركوع، إذا ركع له مرتين قبل منها في شركعة ما بعود يمشي حتى الانفراد. تنبيه اثنين.
سنتين بديسة بسيطة، وهو إذا كان يعني عنده إمكانية للإدراك للسورة، إذا كان لا يعلى يخاف من جماعة كبيرة
خوف الفوت مش بيستصحب يعني بقى وراكع،
فلا يجوز له؟
لا، هو يجب عليه أن يقرأ السورة وأن يركع ما دامه عنده الاحتمال أن يصير، بده يعمله بده يجيبه، كيف بده يتخلى عنه؟
حسب المورد.
لا مثل ما تجب المتابعة تعبدا تجب عليه أن يقرأ السورة، فلا يرفع عليه عن وجوب باحتمال، ويجب عليه أن يقرأ السورة. كيف بده يترك وجوب باحتمال أنه يمكن يرفع رأسه؟ إذا علم بأنه كذا شيء ثاني، إجى الجواز.
إذا سبقه الإمام حينئذ لا تبطل الصلاة.
إذا سبقه بأي معنى؟ لا تبطل جماعته، ما هذا اللي عم بقوله أنا.
لا تبطل جماعته.
لا تبطل صلاة المنفرد، تبطل جماعته.
إذا هو كمل الصورة على أمل أن يدرك الإمام.
طلع الإمام قبل من النوم. انفرد. راح الجماعة. بنظرنا إن وجوب المتابعة لا.
بس هو بالمعنى الوافي بهذا المورد.
لا ولو كان إذا ركوع يعتبره ركن، أنت فوت شيء أساسي بالصلاة. ما بيخلوك
مطلع. تعمد إيه؟ بس هو لم يتعمد.
حتى لو لم يتعمد. ما فيش اقتداء، العنوان راح، ما أنا حكيت سابقا. أنه بعنوان الاقتداء والائتمام ما في فرق بين سهو وعمد، إذا راح الاقتداء ما في صلاة بعد. سهو ولا عمد؟ يعني إذا واحد لا سمح الله وقف مع الإمام ونام ضل وين للركعة الرابعة؟ نقول ماذا عند العرف يرى؟
عم يعمل بوجوب المتابعة بإدراك الصورة.
عم بشغلك. أنت عم تقول هذا ليس متعمدا.
يا قصدي بالمعنى العرفي أيضا كمان.
لا لا مش مثل هاي. إذا ركن. بركن يعني بيرون انه يلا ما عشت فوت شيء اساسي بالصلاه. تنبيه اثنين، ذكر جماعه من الفقهاء بان على الامام على الماموم ان يخفت في القراءه اللازمه عليه، دخل بالثالثه وعليه ان يقرا ولو كانت الصلاة جهرية. هذه بسألة كمان. أنا بالحقيقة يعني تتبعت كلام العلماء الخاصة بالمعاصرين، يعني بيذكر بعضهم مش مبين في إلها دليل. هاي هذا يجب عليه أن يقرأ في الجهرية جهرا، وليش بده يقرأ إخفاتا؟ شو الدليل؟ معناه بتذكر أنا ذكرت رواية قرأ في نفسه، لأنه كانوا حاملين على معنى تاني، قرأ في نفسه وردينا نحن نعتبره أنه تأمل، يعني يقرأ في نفسه بيتأمل اليدي، ونحن قلنا مو صحيح. ذكر مثل ما قلنا أنه كذا، قال السيد الحكيم في المستمسك بأنه لا يظهر وجود دليل على الإخفات، وهذا إذا فيش دليل على الإخفات شو بده يعمل؟ يحتم على المأموم أن يجهر. ثم عقب انه يجب الجهر في القراءة حتى بتشمل المأموم، واذا في شي 100 واحد وراء كل واحد عم معلي صوته وعم بيضل في جماعة، هذا الجو وهذا الارتكاز قد يشكل انصراف. يجب الجهر مش واحد عم يأتم وراء، عرفت كيف؟ ثم عقب بإمكاني دعوى الانصراف لغير مورد الائتمام. هو إذا واحد عم يقرأ بيجهر، مش إنه إذا تم ورا واحد هو بالتالتي أنا بالتاني بدي أقعد أجهر. إذا كانوا 100 واحد ملتحين سيروا صرخوا كلهم ورا ولم يستبعده، ما جزم فيها لأخيه. افترضنا يعني عادة اللي بيلتحوا ما بيكونوا بالصف الأول، قليل عادة الجماعات الكبيرة هيكونوا ورا، خليني أصرخ وشو بيضرب بالجماعة، شو حيصرخ يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما جزم فيها. ولكنك عرفت في الرواية الماضية صراحة الرواية في أنه يقرأ لنفسه، نحن ما حملناها مثل من حملوها، وقد استظهرنا منها القراءة الإخفاتية لا التأملية.
هي رواية قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة. ما قلنا إلك مالي ملك مالي بتوضح أنه عم يقرأ شو شوي بيقول له وإن لم يدرك السورة تامة يعني ما كان عم يقرأ ما قدرت قال له أجزأته أم الكتاب قرأ في نفسه يعني إخفاء مش أنه تأمل بقرأ بنفسه. وبذلك يكون الدليل ظاهران مش مثل ما ذكر قدس سره لا ظاهر الدليل موجود بناء على الحمد وعليه يجب عليه الإخفاء بحسب ظاهر الرواية. قال هذا مورد خاص وارد هم حمل على مورد خاص مع انه هي مذكور فيها مهني في السر قلت لك بالتأمليات هم مش بس هيك بالرواية جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء يعني جهري من العشاء ليجهر فيها ركعتين وفاته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة يعني كان عم يقرأ أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الإمام قام كذا كذا. هذه الرواية اللي ذكرنا وهي صحيحة والأمين صحيحة لزرارة الذي عبر عنهم تفزع إليه بالشيعة وأفضل سفن هذا البحر القمقام كما ورد في زرارة لأن زرارة تعرض إلى أنتو من يقرأ ما يجري اليوم يعلم تماما ما كان يجري سابقا. إذا اليوم في دولة وفي قوة وفي انفتاح وفي حرية وثقافة ويجري ما يجري كيف في عصر هؤلاء الأوباش في السابق شو ماذا كان؟ فزرارة كان رأس وكان ملاحق والإمام بده يحافظ عليه. حتى في بعض الروايات لولا زرارة ونظراؤه لن درست معالم أبي. لولا زرارة وكم واحد راح التشيع محقوه محمد مسلم وزرارة مجموعة كانوا قلال هن اللي حفظوا هذا التراث الإمامي إلى غيبة الإمام عليه الصلاة والسلام. مهم اضطر الإمام شوفوا لوين كانت توصل الأمور الضرورات إلى أن يلعن زرارة وعرض زرارة ويبدو أنه حسب الرواية أصيب بشيء وإمام عم يلعن وشو لعنه لعنة إمام إلى جانبه بئس المصير. فاضطر أن يرسل أحدا أنه أنا شو عامل حتى ألعن من تصور وين كان زرارة قاعد لحتى وصل للرسول لحتى رجع هذا شو صار فيه مسكين. فقال له الإمام يوما أنه قصت الخضر والنبي موسى قال له إنما خرقها يعني عابها ليحفظها وأنت أفضل سفن هذا البحر القمقام. أنا عم بلعنك وأحفظك عشي أخوه لأنه كان في وراءهم ملك عضود يأخذ كل سفينة غصبة وإنت من أفضلهم حيأخذوك فأنا بلعنك. مثل قصة بعض الأصحاب يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يعني رحيما جدا جدا بأصحابه يعني ويستخدم أحيانا الماوراء لحفظهم يعني أحدهم وأنا كنت دائما أشكك فيه لحتى شفت هذه الرواية هلا بنذكر اسمه جابر بن يزيد. جابر بن يزيد الجعفي في كلام حوله كتير طيب أنا شفت رواية فيه ويبعث له الإمام كتاب مختوم بمجرد ما وصل الكتاب أرى جابر إذا جابر اختل جاب عصاي حطه تحت منه. إذا تتذكر الأولاد عندنا كانوا يحطوا خيزراني قالوا يركض إنه عم بيسوق سيارة عم بيسوق 30-40 سنة وصار يبرم بأزقة الكوفي أظن يبرم بينها الناس ويزقفوا له وصاروا إنه خوة جابر. شو تبين؟ صدر أمر من السلطة باعتقال جابر لأنه من أصحابه. لما إجت الجلاوزي سألوا وين هذا قالوا مين جابر هذا الأخوة شو أخوات قالوا هذا أخوات دير طلعوا لو أخوات رجعوا قالوا هذا مسكين اختل تركوا. ببركة الإمام بعث له اهتمام خاص فيه من خلال استخدام الماوراء. جابر بن يزيد الجعفي لا أنا عم بعطي أمثلة زرارة ومن كزرارة والحمد لله رب العالمين.